들고. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومر ذكر بعض المسائل المتعلقة بموالاة الكافرين، وشيء من صورها وشيء من أحكامها وأنواعها. وقبل ما نبدأ في الدرس الجديد نراجع بعض ما مر ذكره من باب التثبيت والتأكيد. تقدم أن بعض العلماء يفرق بين مصطلح التولي ومصطلح الموالاة، فالذين يفرقون بينهما ماذا يقولون؟ تفضل. تمام، بارك الله فيك. أن التولي مقصود به التولي التام، محبتهم لدينهم، الانتقال لدينهم، مناصرتهم لأجل دينهم، هذا التولي العام، التولي المطلق، التولي التام. والموالاة لها صور قد تصل إلى حد الكفر، وقد تكون كبيرة، وقد تكون دون ذلك. جيد، بارك الله فيك. طيب، ما هي صورة الموالاة المكفرة؟ ما هي صورة الموالاة المكفرة أو التولي؟ تفضل أحمد. المحبة لأجل دينه، بارك الله فيك. فإذا أحب اليهودي لأجل يهوديته، أحب النصراني لأجل نصرانيته، أحب الوثني لأجل وثنيته، فهذه ردة، رد عن دين الله. إذا أعانهم في قتالهم من أجل أن ينتصر دينهم، رغبة في ظهور دين اليهود، دين النصارى، الدين الوثني، فهذه ردة، هذه ردة. طيب، نريد مثال على موالاة غير مكفرة. تفضل. كيف؟ السكنة معهم. جيد، تفضل. التشبه بهم. طيب، لو تشبه بهم فلبس الصليب ودخل الكنيسة ووقف خاضعا خاشعا، تشبه بهم، هل هذه كبيرة ولا كفر؟ هذه كفر، هذه كفر. فهذه الصورة ما تصدر من مسلم، يلبس الصليب، يلبس الزنار، يلبس لبس النصارى، ويدخل الكنيسة ويقف مثلا وقفتهم، خشوعهم، خضوعهم أمام أصنامهم، أمام صورهم، أمام صلبانهم، فهذا يكون إيش؟ يكون كفرا. طيب، أما إذا تشبه بهم بما هو من خصائص يعني يعرفون به ولا يعرف به المسلمون، لكن في باب مثلا الزي، في باب الشعر، في باب كذا، فهذا يعتبر من الكبائر وليس من أحكام الردة، وليس من أحكام الردة. ننتقل بعد ذلك إلى شيء من فقه حديث حاطب بن أبي بلتعة. من يعطينا كذا ملخص ما حصل، ما وقع من حاطب، ملخص ما وقع من حاطب رضي الله عنه؟ تفضل يا شيخ.
أبو
بارك الله فيك. كتب إلى قريش يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاصد لغزوهم. طيب هذا الملخص، ما السبب الذي حمله إلى هذا العمل؟ تفضل يا بشير حتى تكون، بارك الله فيك، حتى يكون له يد عندهم فيكافئونه عليها بحفظ أهله وماله الذي في مكة. طيب ما موقف النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب؟ تفضل استفصل منه، ما الذي حملك؟ هذا السؤال يفيدنا أن المظاهرة أو الإعانة، إعانة الكفار، أنها عمل يحتمل عدة إيش؟ عدة احتمالات، عدة مرات، عدة مرات. لو كانت لا تحتمل إلا الكفر فقط كان الاستفصال لا معنى له. لو كانت هذه المظاهرة أو كانت هذه النصرة أو كان هذا النوع من الموالاة لا يحتمل إلا الردة، لا يحتمل إلا الكفر، لم يكن هناك معنى للاستفصال. فلما استفصل منه علم أن هذا النوع من المعاصي أو المخالفة أو الموالاة لأعداء الله أنه مما يحتمل الكفر وغير الكفر، يحتمل الكفر وغير الكفر، بخلاف إيش؟ بخلاف الاستهزاء. فالذي يستهزئ بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بآياته هذا كفر. ما يستفصل من صاحبه، ما يقال له ما الذي حملك على الاستهزاء بالله وبرسوله، لا. ولهذا قال الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني لا تعتذروا بأنكم كنتم تهزلون تمزحون، تريدون تقطعون الطريق، تخطفون من عنائد هذا المسجد. ما لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء كان عندهم إيمان، كانوا قبل الاستهزاء عندهم إيمان، كان عندهم إيمان قبل هذا الاستهزاء فكفروا بهذا الاستهزاء. وبعض أهل العلم يقول له ما كانوا مؤمنين في باطل الأمر، كانوا منافقين، لكن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني إيمانكم الظاهر اللي كان يظهر للناس منكم، لكن هذا غيره فيما يظهر غير صحيح. وأن القول الصواب أنهم إن كان عندهم إيمان ثم كفروا بهذا الاستهزاء. واضح؟ طيب هذا الجاسوس عقوبة تعزيرية، أي عقوبة تعزيرية، إذا رأى ولي الأمر قتل قتله، وإذا رأى التعزير بما دون القتل عاقبه بما دون القتل، سواء جاسوس من داخل البلد يتجسس لصالح دول أخرى أو قبض على جاسوس من دولة أخرى في داخل البلد، فهذا يعاقب بما يرى ولي الأمر فيه المصلحة. ومن أهل العلم يعني قبل مسألة قتل الجاسوس فيه خلاف، منهم من لا يرى قتله أصلا، ومنهم من يرى قتله إذا رأى ولي الأمر ذلك، وهذا هو الصواب. طيب فإذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب أنه استفصل منهم، فيستفاد من هذا الاستفصال أن هذه الموالاة تحتمل الكفر وغير الكفر، ولما اعتذر بعذره قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وأنه لم يحمله على ذلك كفر ولا نفاق. قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ما ظاهر هذه الآية؟ ما الظاهر ظاهر هذه الآية؟ نعم، الكفر، أنه إذا تولاهم المسلم صار منهم، فانتقل من إسلامه إلى يهودية أو نصرانية، نسأل الله العافية. ولكن دلت الأدلة الأخرى على أن هذا الظاهر ليس على إطلاقه، بل من الموالاة ما يكون كفرا وما لا يكون كفرا، كما تبين من قصة حاطب وما نزل فيه من الآيات، وهي آيات تتحدث عن الموالاة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. طيب، قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ذكرنا إشكال بالأمس وجوابه. الإشكال ما هو؟ ما هو الإشكال؟ كيف؟ لا، الإشكال ما هو السؤال؟ يعني اللي احنا قلنا الآية فيها إشكال، نعود إليك إن شاء الله. تفضل. عدم توبة الظالم. طيب، وفي ظالم يتوب ولا ما فيه؟ أيوة، تمام، أيوة، هذا الإشكال. الإشكال إن الله عز وجل يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بينما في الواقع في ظلمة يتوبون، وأعظم الظلم الكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وكم من المشركين أسلموا والحمد لله، صاروا من خيار خلق الله، فكيف يدفع هذا الإشكال؟ كيف يدفع هذا الإشكال؟ تفضل، أعد جوابك. جيد، بارك الله. إذن معنى قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين سبق في علمه أنهم يموتون على ظلمهم على كفرهم، فهؤلاء لا يهدي، يخذلون والعياذ بالله حتى يموتوا على كفرهم. طيب، والتفسير الثاني أو الجواب الثاني؟ تفضل. مدى مصرين على ظلمهم مقبلين عليه مقيمين عليه، فلا يهدون. طيب، بارك الله. هذا بعض يعني ما تقدم ذكره في الدرس الماضي. يقول الله جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فترى الذين في قلوبهم مرض، هذا المرض يعني مرض ضعف الإيمان أو مرض النفاق، كلاهما ضعف إيمان أو نفاق. فترى الذين في قلوبهم مرض بالنفاق أو ضعف شديد في إيمانهم، ماذا يفعلون؟ يخالفون ما نهى الله ما أمر الله به، ويقعون فيما نهى الله عز وجل عنه. الله يأمرهم باجتناب موالاة اليهود والنصارى، وهذا الذي في قلبه مرض يسارع فيهم، يعني في مودتهم في موالاتهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني في مودتهم في موالاتهم، مثل ما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول. فعبد الله بن أبي بن سلول أظهر الإسلام وشهد الشهادتين في الظاهر، لكن رفض أن يتخلى عن موالاة خلفائه من اليهود، وقال إني أخاف الدواك، أخاف مصائب الدهر، خاف المصائب. فأستمر على موالاة اليهود والنصارى لعلي أحتاج إليهم في يوم. احتاج إلى نصرتهم العسكرية أو احتاج إلى ما عندهم من خير ومال يعني من ناحية اقتصادية أو نحو ذلك. وهكذا أيضا بعضهم كان يوالي نصارى نجران من أجل بعض المصالح الاقتصادية، وكانوا مثلا في وقت القحط أو الجدب في المدينة يستعينون بنصارى نجران، وربما انتقلوا إليهم وفتحوا لهم بيوتهم وأغاثوهم. فلأجل هذه الأعذار قالوا ما نتخلى عن موالاتهم، نخاف الدوائر يعني نخاف المصائب اللي في المستقبل، قد يكون قحط، قد يكون جوع، قد يأتي عدو كبير أو شيء من هذا، فلا تنقطع بيننا وبينهم الأواصر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يعني قائلين معتذرين يتعذرون لهذه الموالاة. بماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني مصيبة نحتاج فيها إلى عون اليهود أو عون النصارى. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح يعني بالنصر، ينصركم عليهم نصرا عظيما مؤزرا أو أمر من عنده. عسى الله أن يأتي بأمر من عنده، قالوا مثل تنزل آيات فتفضح هؤلاء المنافقين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم يعني من موالاة اليهود والنصارى نادمين. ويقول الذين آمنوا يعني عندما يأتي الفتح أو يأتي أمر الله ويظهر خزي وفساد عمل هؤلاء الموالين لليهود والنصارى، عند ذلك يقول الذين آمنوا أهؤلاء يعني يقولون متعجبين أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، مثل ما كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول، يظهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إلى الاستماع للنبي عليه الصلاة والسلام وإلى طاعته واتباع ما يقول، وكل هذا كان منه نفاقا. فهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني مجتهدين في اليمين والحلف إنهم لمعكم، ثم تبين بعد الفتح أو تبين بعد نزول الوحي بما يفرحهم تبين أنهم على خلاف ذلك. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم يعني فتبين الحال بخلاف ذلك وأنهم مع عدوكم وليس معكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. إحباط العمل أحيانا يكون بالكفر، فإذا كفر المسلم والعياذ بالله ارتد بعد إسلامه حبط عمله كله، فالردة تهدم العمل كله، الإيمان والأعمال الصالحة كلها، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن ارتد ومات على الردة حبط عمله كله. من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. طيب أحيانا يحبط العمل بموضوع المقاصة والموازنة بين الحسنات وبين السيئات، فيأتي العبد بكبائر ولا يكون عنده من القيام بالفرائض والواجبات ما يكافئ ويعادل هذه الكبائر، فيذهب أجر الأجر الذي عنده، يذهب الأجر الذي عنده الحسنات التي اكتسبها رجحت بها تلك الكبائر. فهذا نوع من أنواع إحباط العمل، يعني هو موجود لقيه في ميزانه في كتابه، لكن لما وزنت بما عنده من السيئات والذنوب والمعاصي والمخالفات لله ولرسوله لم تقم بها تلك الحسنات فيكون من أهل النار سواء عافية. ولهذا على المسلم الحرص أن يحرص على أداء الواجبات الفرائض ثم يكمل هذه الفرائض بالنوافل مثل الصلوات المفروضة يكملها بالنوافل وعلى رأسها السنن الرواتب بما تيسر من نوافل النهار والليل الضحى أو الركعات بعد الوضوء أو في الليل مثل قيام الليل والوتر ونحو ذلك. فإذا حصل خلل في فرائضه كمل نقصها بهذه السنن. لكن لو ما عنده سنن وصار في صلواته المفروضات خلل من أين يجبرها؟ وهكذا أيضا فيما يتعلق بفريضة الصوم يصوم الفريضة ثم يستكثر من نوافل الصوم إذا استطاع حتى يجبر خلل صومه المفروض. وإذا لم يصادف الحمد لله إذا لم يصادف خلل عنده في الفريضة كانت هذه ربحا خالصا يرفع الله بها درجاته وهكذا يستكثر من كل الطاعات التي يستطيع عليها فرضا أو نفلا. لأن العبرة يوم القيامة إنما هي بالحسنات والسيئات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قال قتادة رحمه الله علم الله عز وجل أنه سيكون في هذه الأمة من يرتد عن دينه فهذا فيه دلالة على علم الله عز وجل للغيب علمه بالغيب دلالة على علم الله جل وعلا بالغيب وأنه سيرتد قوم بعد إيمانه بعد إسلامه. من يرتد منكم عن دينه يعني يرجع بعدما أسلم يرجع إلى الكفر سواء كان كافرا ثم أسلم ثم كفر أو كان مسلما أصليا ثم كفر فكلها تعتبر ردة وكلها تعتبر رجوع إلى الكفر. لكن الذي كان كافرا ثم أسلم ثم كفر يعني لفظة الرجوع فيه واضحة عاد إلى ما كان عليه. أما إذا كان مسلم أصلي ثم كفر فكيف يقول نقول أنه رجع إلى الكفر؟ رجع يعني صار كافرا. من يرتد منكم عن دينه. طيب هنا مبحث مهم عظيم جدا ومبحث الردة. لماذا تحصل الردة؟ الردة تحصل بأحد أربعة أنواع. تحصل الردة بالاعتقاد وتحصل الردة بالشك وتحصل الردة بالقول وتحصل الردة بالعمل. هذه أنواع الردة الأربعة. فالردة بالاعتقاد أن يعتقد مثلا مع الله شريك مثل ما اعتقدت قريش في الأصنام أنها شركاء لله جل وعلا في الألوهية. فمن اعتقد أن مع الله شريك في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسماء وصفاته فهذا يعتبر مشركا وإذا اعتقد ذلك بعد إسلامه كان مرتدا والعياذ بالله. رده بالاعتقاد. إذا اعتقد أن الله ولد قال خلني أتثقف وأطلع وأشوف إيش عند الأمم الأخرى خلني أقرأ شوف وأخذ يقرأ في مقالات النصارى فدخلت الشبهة عليه واعتقد أن لله ولد وأن عيسى ابن الله. هذه ردة والعياذ بالله، ردة بالاعتقاد، حيث اعتقد أن لله ولدا. الردة بالشك، بالشك، أن يشك مثلا في وجود الله جل وعلا، أو يشك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لم يصل إلى يقين راسخ، ولو لم يصل، مدام أنه في مرحلة الشك هل هو صادق أو غير صادق، هذا ردة، نسأل الله العافية والسلام. أحيانا ترد وساوس عارضة، خواطر كذا تهجم على الإنسان، لكن لما يأتي هذا الوسواس تجد الشخص يخاف منه ويستعيذ بالله منه ويرتاع منه. تشكيك مثلا، شك في اليوم الآخر، شك في الله عز وجل، شك في الرسول، هل هذه تعتبر ردة؟ لا. فمدام أنه يخاف، يخاف من هذه الخواطر، يخاف من هذه الوساوس، ويتهيب أن يعتقد مضمونها أو حتى يتكلم بها، فهذا ليس ردة، بل بالعكس هذا من صريح الإيمان. وصريح الإيمان ليس هو الوسوسة، لا، صريح الإيمان هو الخوف من هذا الوسوس، الخوف منه. وقد وجده بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجده في أنفسهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى إيش؟ إلى الوسوسة. طيب، من وجد هذا الوسواس فنقول يعني اطمئن، هذا ليس كفر وليس ردة والحمد لله، وأنت على دين التوحيد. لكن كيف تدفعه؟ تدفعه بالاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، فتستعيذ بالله جل وعلا. أيضا لا تتمادى مع هذه الخواطر، لا تتمادى معها، إذا تماديت معها وخذت تفكر فيها قد يتسلط عليك الشيطان أكثر وأكثر، لكن إذا استعذت بالله من وانصرفت عن هذه الأفكار إن شاء الله تسلم منها وتنجو منها. لأن بعض الناس قد يتمادى مع هذه الوساوس ويبدأ دائما يعطيها الوقت الكثير يفكر فيها، فتزداد حالته سوء. الحل الأمثل لها بإذن الله عز وجل هو الاستعاذة بالله. أيضا قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، فإذا جاءك هذا الوسواس احرقه بكلمة التوحيد، وستجد بهذه الكلمة أثر. قد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذين الحل في صحيح سنته، أنه إذا جاء الوسواس يستعذ بالله، إذا جاء الوسواس يقول لا إله إلا الله وينصرف ولا يلتفت إليه. أحيانا تكون الوسوسة أو هذه الخواطر السيئة تكون بسبب شبهة، سمع كلمة في اليوتيوب ولا في الراديو ولا قرأ كلمة مقالة فأورثت عنده شبهة، شبهة تخل بالإيمان. أحيانا يقول إني أستعيذ بالله منها، لكن تبقى هذه الشبهة لها تأثير. من أهل العلم يقول في مثل هذه الحالة لا بأس أن يذهب إلى بعض أهل العلم ويطلب منه إيش؟ يطلب منه إزالة هذه الشبهة، يطلب منه إزالة الشبهة. لكن يبقى الحل الأعظم والأكبر والأمثل هو الاستعاذة بالله من نزغات الشيطان وعدم الالتفات إليها، والرجوع إلى إيمانك الراسخ بالله عز وجل وبقية أركان الإيمان الستة. أيضا كثير من الناس قد يفرط في التحصن من الشيطان الرجيم، وبسبب هذا التفريط تتسلط عليه الشياطين بهذه الوساوس، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ما نتحرز به من الشيطان الرجيم. ومن أعظم تلك الحروز قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة قلها، ولا سيما في الصبح إذا أصبحت، حرزك بقية يومك بإذن الله، حرز من الشيطان. ولو تجرب هذا بإذن الله تجد فرق في اليوم الذي تحافظ فيه على هذه 100 مرة وفي اليوم الذي تغفل فيه عن قولها. وإذا تعود عليها المسلم، أنت في البداية ترى 100 كثيرة، لكن إذا واظبت عليها إن شاء الله ييسرها الله عز وجل لك، ولا تأخذ منك لا جهد ولا وقت كثير بإذن الله. عندنا أيضا من أنواع الردة، الردة بالقول، الردة بالقول. فمجرد هذه الكلمة التي تكلم بها تكون ردة مخرجة من الملة، ولا يسأل ماذا في قلبك، لا، مجرد هذه الكلمة هي تعتبر تعتبر ردة. مثل سب الله عز وجل، فسب الله جل وعلا، سب نبيه صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء، إشامة. هذه رسالة صامتة، وش هي؟ توكل، تشرب هدية، جوائز، ما ندري ايش القصة، للشيخ ولا للمشايخ؟ طيب فهذه يقول ردة قولية، متى ما سب الله عز وجل، سب رسوله صلى الله عليه وسلم، سب آية من آيات الله، حكم من أحكام الشريعة، فهذه ردة مخرجة من الملة والعياذ بالله. وهكذا لو تكلم قال بأن لله ولد، أو محمد ليس بنبي، أو شيء من هذا، هذه كلها تكون ردة والعياذ بالله. وبعض المجتمعات الإسلامية للأسف يربي كبارهم صغارهم على سب الله وسب الرسول وسب الدين، فينشأ الطفل المسلم في بيت يسمع أباه ويسمع أمه ويسمع إخوانه وأخواته الكبيرات يسبون الدين عند أدنى شيء، فلعن الدين ولعن الله ولعن الرسول حما مباح، صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يحذر، وإذا بلغ وجرى عليه قلم التكليف فهو محاسب على كلامه، ما يجي يسب الله ولا يسب الدين ويقول والله أنا تعودت، ما ينفع هذا، ما ينفع. من الردة ما يكون بالعمل، وهو العمل الذي لا يحتمل إلا أن يكون كفرا، مثل السجود للصنم. واحد سجد للصنم، السجود للصنم هذا ما يعمله إلا عباد الأصنام. فإذا جاء مسلم يظهر الإسلام ويقول لا إله إلا الله ثم سجد للصنم، فعمله هذا كفر، عمله هذا رد. هكذا المثال الذي ذكرنا قبل قليل، لبس زي النصارى ودخل الكنيسة وأدى الطقوس التي يؤديها النصارى ولو ما تكلم، ولو لم يتكلم، فهذا العمل ما يعمله إلا من؟ إلا عباد الصليب. واحد مثلا عار يشوف أن هذا مصحف ثم يطأ برجله متعمدا مختار، يطأ برجله إهانة له، هذا وش يعتبر؟ هذه ردة، ما يصدر هذا عمل للمسلم. يذهب إلى ساحر إلى مشعوذ وقال له لازم تلوث المصحف، تنجس المصحف ببول أكرمكم الله أو بدم حيض أو شيء، هذه ردة كبر. فهناك أعمال يكفر بها المسلم ولا يستفصل عما في قلبه، ما يستفصل عما في قلبه، مجرد هذا العمل يعد كفرا والعياذ بالله. عموما ممكن تقول للناس انه يعني في الجواب العام انه يحتمل ان يكون كفر ويحتمل ان لا يكون كفرا، ثم يتساهل به كثير من الناس، واضح؟ يتساهل، قال لك ما دام انه ما هو كفر او يحتمل كفر ولا ما هو كفر خلنا نتزين به. فلا يجوز لبس الصليب، لا يجوز لبس الصليب ابدا. اما قضيه يكفر او لا يكفر عاد هذه مساله اخرى. وهنا مساله ننبه عليها، انه بعض الناس يعني يجعل كل صورة متقاطعة يعتبرها صليب. واللجنة الدائمة لما سئلت عن معنى الصليب ما هو الصليب وضحت معنى الصليب، وهو يعني خطان متقاطعان ويكون الخط الأعلى يكون قصير والخط الأسفل يكون فيه طول، فيه طول يعني على عاهية الرجل المصلوب، هذا هو الصليب. من المسائل المتعلقة بموضوع الردة أنه في عندنا التكفير العام وفي عندنا تكفير المعين، في عندنا تكفير المعين. فالتكفير العام أمره واضح، يشكل تكفير المعين. فمثلا قلنا أنه سد الله عز وجل ردة، ثم جاء زيد من الناس وسب الله عز وجل، فهل نحكم عليه بعينه أنه مرتد؟ نقول لا، ليس هكذا، بل لابد من تأكد من توفر الشروط ومن انتفاء الموانع. يعني مثلا من شروط التكفير العلم، العلم. فإذا وقع الشخص في مكفر جهلا ومثل هذا الشخص يتصور منه الجهل بهذه القضية، يتصور منه الجهل بهذه القضية، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. كذلك لو فعله مكرها، لو فعله مكرها وضع السيف على رقبته وقال له يلا اسجد، اسجد للصنم، فسجد والسيف على رقبته، كفر؟ ما يكفر، مع أن قلنا السجود للصنم كفر، كفر عمل، لكن إذا كان مكرها لا، لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ففرق بين حالتي الإكراه والاختيار. ولهذا تكفير المعين أمر عظيم جدا ولا ينبغي التجاسر عليه. وللأسف يعني في موسم هذا الحج القريب الماضي يعني رأينا عبر تويتر والفيسبوك جرأة كبيرة جدا على تكفير المعين، جرأة على تكفير المعين، وصدرت للأسف من يعني حسابات وصفحات لأشخاص ينتمون وينتسبون فيما كتبهم ويعلون عن أنفسهم ويعرفون أنفسهم بأنهم من أهل السنة والجماعة وأنهم سلفيون. طيب أين ذهب تقرير علماء السلف إن تكفير المعين يحتاج إلى توفر الشروط وإلى انتفاء الموانع، وأن التكفير اللي دائما وصل به علماءنا لابد الرجوع فيه إلى أهل الرسوخ وأهل العلم وأهل كذا وأهل كذا. كل هذه للأسف رأيناها ذهبت عند هذه المجموعة أو هذه الحسابات. وإذا أنكرت على هذا التكفير المعين انتقلوا بالحوار إلى موضوع آخر، وأنك أنت تقرر كذا وترضى بكذا. الكلام على موضوع تكفير هذا المعين بعينه. فعلى طلبة العلم أن يكونوا أبعد الناس عن الخوض في هذه القضايا الخطيرة الكبيرة، وأن يلتزموا بما قرره علماؤهم. فالتكفير المعين أمر عظيم، هو الخلل الذي وقعت فيه الخوارج. الخلل الذي وقعت فيه الخوارج تكفير المعينين بغير وجه حق، فهموا الأدلة على غير معناها الصحيح ثم طبقوها أيضا ونفذوها بتنفيذ غير صحيح. وهكذا أيضا فعلت الخوارج في العصر الحاضر. فمثلا فلان من الناس خرج في صورة وهو لابس قلادة، وهذا القلادة قالوا أن هذه القلادة على هذه صليب، هذه الصورة تدل على أن هذه أنه صليب، لابس صليب، ومن لبس صليبا فهو إيش؟ فهو كافر. إذن هو كافر، ووزراؤه بالتالي كفار، وقواده كفار، والعلماء الذين يقرون ببيعته كفار، و كفروا ولي الأمر وكفروا الدولة وكفروا المجتمع بناء على مثل هذه الأمور. وهذا أيضا حصل في هذا الوقت، فيأتون إلى صورة من الصور وبنوا عليها تكفير هذا المعين. طيب وش في هذه الصورة؟ قال لك هذه الصورة فيها مثلا الصلاة على أرواح يهود، صورة على أرواح، صلاة على أرواح يهود. طيب أنت تشوف الصورة فيها والفيديو هذا في صلاة عادية، قيام وركوع وسجود وتشهد وسلام. صلاة المسلمين على الجنائز ليس فيها لا ركوع ولا سجود ولا تشهد، واضح؟ طيب إيش دليلك على أن هذه صلاة على أرواح يهود؟ قال لك شوف اقرأ الكلام اللي مع الصورة. طيب هذا الكلام اللي محاط بالصورة معلق على الصورة من اللي كتبه؟ هل هو المصلي نفسه ولا واحد ثاني؟ واحد ثاني. ما هو شايف؟ واحد ثاني كاتب حاط الصورة هذه أو هذا الفيديو وهو معلق عليه، معلق عليه فلان يصلي على أرواح اليهود. طيب أنا بنزل المقطع بقول فلان يصلي صلاة الظهر مثلا، الكلام الكتابة أمر سهل، أنا نزل المقطع وأكتب عليه ما أريد، وانت تنزل المقطع وتكتب عليه ما تريد. فعلي اساس جزمت واستيقنت بانه يصلي على ارواح اليهود بناء على تعليقات الله اعلم من كتبها، ثم تقول له هذا الشخص المعني هو بنفسه خرج وتكلم وقال ان كنا في اجتماع وجت صلاه الظهر وقدمني الحضور وصليت الإمام صلاة الظهر بالصلاة المعتادة. قال لك لا، حتى وإن تكلم، حتى وإن قال كذا لا، يصلي على أرواح اليهود. طيب هذا ايش تفعل معهم؟ والقضية مو قضية إن أنا يعني أجعل من نفسي مدافع محامي عن فلان علان، لا، القصد من هذا التنبيه والتحذير، لأنه إذا تجرى اليوم 10 ممن ينتسب إلى مذهب السلف على تكفير معين، بكرة 10 يكونون 100 و200 و300 ويتسع الخرق. ثم أيضا اليوم إذا كفرت هذا الشخص بعينه، وش اللي يمنع أنك بكرة بتكفر من عينه مثلا، وبتكفر ودائرة من يرد على هذا الباطل، وتعود سوق التكفير وسوق الدماء حامية مرة أخرى، صلى الله عليه وسلم. فلابد من الحذر، لابد من الحذر. باب التكفير باب خطير وباب عظيم جدا، والعلماء عنوا به عناية فائقة، يعني تقرر أصوله في كتب العقيدة ولكن يفصل فيه وتبين بشكل أوسع في كتب الفقه في باب أحكام المرتدين. من المسائل المتعلقة بالردة، كيف الواحد يسلم من الردة؟ ترى أنت الآن يعني ترى نفسك مسلم والحمد لله، قد يغيب عن ذلك الخوف من سوء الخاتمة، وخلاص كان عندك يعني صك أمان أنك ستموت على التوحيد، صح ولا لا؟ فنقول تنتبه لنفسك، تنتبه لنفسك، لا تأمن مكر الله، وبالتالي لا تنس سؤال ربك الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك. من اللي كان يدعو بهذا الدعاء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى تبقى هذه القضية حاضرة كان دائما إذا حلف يقول لا ومقلب القلوب، بلى ومقلب القلوب. والله عز وجل علمنا في سورة آل عمران أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلنا بحاجة أن نسأل الله الثبات، كلنا بحاجة أن نسأل الله الثبات. إمام كبير من أئمة المسلمين سفيان بن سعيد الثوري، إمام عظيم، راجعوا ترجمته، وما كان عليه من سعة العلم ومن العبادة والإمامة في أبواب الدين، ومع ذلك بكى يوم بكى شديد، ولما يعني قيل له خفف عن وعن قال أخاف، يعني سبب بكاه إيش هو؟ قال أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت، أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. فلا تأمن على نفسك يا عبد الله، وبالتالي تقصر وتهمل في جانب سؤال ربك الثبات. فادعو الله كثير سجودك في أوقات الإجابة أن الله عز وجل يثبتك ولا يزيغ قلبك. فاسأل الله عز وجل الثبات، استعذ بالله من الزيغ بعد الهدى، من الضلالة بعد الهدى، من الحور بعد الكور. وأيضا كل ما كانت السريرة طيبة مثل العلانية الطيبة، كل ما كان هذا إن شاء الله من أسباب حسن الخاتمة. لكن إذا كانت العلانية طيبة والسريرة خبيثة لا يؤمن على صاحبها. ونسأل الله أن يصلح سرائرنا وعلانيتنا. أيضا عدم التعرض للشبهات. بعض الناس من أسباب زيغه وردته والعياذ بالله أنه استهان بالاستماع إلى شبهات أهل الزيغ والضلال، استهان بها، فيدخل مع وجود الانفتاح عن طريق شبكة الانترنت يدخل إلى مواقع أهل البدع، يبغى يشوف إيش اللي عندهم، إيش عند الرافضة، إيش عند كذا، إيش عند كذا، إيش عند الباطنية. فيبدأ أولا متعجب من كلامهم ومستنكر، ثم بعد ذلك يبدأ يألف الكلام، ربما بعد ذلك يتحول من السنة إلى البدع. وكل مثل هذا مع كتابات اليهود ولا النصارى ولا الهندوس ولا الملاحدة، فالاستماع لهم والقراءة لهم قد تخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. هكذا التساهل في السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها والجلوس فيها مدة طويلة مع قلة الحصانة وضعف الحصانة العلمية، فيستمع من أستاذه، من مدرسه، من زملائه ما يخرج الدين من قلبه والعياذ بالله. ولهذا تجد يسافر مسلم وبعد فترة، وإذا هو يعلن النصراني يسافر مسلم إذا بيعلن يهودي، يسافر مسلم إذا بيعلن أنه ملحد لا دين له، نسأل الله العافية. فهذه جاءت نتائج لمقدمات، مقدماتها الأمن من مكر الله، عدم سوء الله عز وجل الثبات، التعريض النفس للفتنة، والقلوب ضعيفة. والخطر عظيم مع وجود هذه الوسائل، وسائل التواصل، خطر كبير جدا. يدخل داعية الإلحاد إلى غرفة نومك وإلى سرير أطفالك عن طريق هذه الجوالات. والكلام في هذا يطول، لكن إن شاء الله يكفي يقول يعني هذا التنبيه في التذكير. فسوف قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. قلنا أن هذه الآية فيها دلالة على علم الله بالغيب، وأنه سيقع في هذه الأمة ردة، وقد وقعت. فأول ردة كبيرة وقعت متى؟ ها؟ بعد الجواب سهل يعني، ها؟ تمام، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعرفون أنه في بعد فتح مكة في العام الثامن للهجرة دخلت العرب في الإسلام، ولهذا صار العام التاسع عام إيش يسمى؟ عام الوفود. لا، عام الوفود، السنة التاسعة من الهجرة عام الوفود. جاءت وفود العرب، قبائل العرب تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، هذا في السنة التاسعة. في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحج معه أكثر من 100,000، أكثر من 100,000 حج معه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله في يوم عرفة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. لما شافوا هذا التجمع الكبير كلهم على التوحيد يئسوا أن يعود المشركون إلى المسلمون إلى دين الإسلام. كثير من هؤلاء أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسلم مثلا في السنة التاسعة، في السنة العاشرة، في بداية السنة الحادية عشرة مات النبي عليه الصلاة والسلام، فارتد كثير من العرب، حتى قال بعضهم: ما بقي على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وأهل جواثة في الأحساء في هجر، هذه التي بقيت على الإسلام، وبقية العرب كفرت. وكانت أيضا كفرهم يختلف، مو على نوع واحد، منهم من رجع إلى دينه الأول، ومنهم من كان كفره أو ردته بسبب منع الزكاة مع إقرارهم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه كانت أول ردة كبيرة حصلت، يعني حالات فردية من الردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت قليلة، حالات فردية، لكن ردة جماعية كبيرة وقعت في عهد أبي بكر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هؤلاء القوم الذين أتى بهم الله جل وعلا فقاتلوا هؤلاء المرتدين؟ ها، من هم؟ ثلاثة، لا نبغى غيرهم، تفضل. الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معهم، هؤلاء الذين وقفوا في وجوه المرتدين وقاتلوهم حتى رجعت الجزيرة إلى الإسلام مرة ثانية والحمد لله في عهد أبي بكر الصديق. يأتي أعداء الصحابة بل أعداء الإسلام من الرافضة ويجعلون المرتدين من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل ممن يستثنونهم يجعلونهم هم المرتدون صلى الله عليه وسلم. لا، الصحابة هم الذين واجهوا المرتد، فالذي قاتل المرتدين في من بني حنيفة في اليمامة وفي غيرها هم أبو بكر الصديق وجنوده بقيادة خالد بن الوليد وغيره من أمراء الصحابة، لكن الرافضة أعداء دين الإسلام، أعداء دين الإسلام، ويريدون هدم الإسلام من خلال تكفير الصحابة ولا سيما تكفير خيار مسادتهم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، هذه صفات الذين أثنى الله عليهم بهذه الصفات الكبيرة وشرفهم بالوقوف في وجه المرتدين. طيب، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي، في تقدير يعني كلام مقدر يفهم من السياق، وهو إنه من يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيئا، فلن يضر الله شيئا، ما ينقص من ملك الله شيء، ولا ينقص من عز الله شيء، ولا ينقص من غنى الله شيء إذا ارتدت. فترتد أنت، يأتي الله عز وجل بمن يعبده ويوحده ويقيم دينه، واضح؟ الردة تضر من؟ تضر صاحبه، تضر صاحبه، ما تضر الله بشيء. أما الله فحافظ دينه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في إثبات أن الله عز وجل إيش؟ يحب، وإثبات أن الله إيش؟ يحب. طيب، الكلام واضح ولا خفي فيه غموض؟ واضح ولله الحمد والمنة، ولكن ترجع لكتب التفسير التي كتبت بأقلام أشعرية، كتب الحديث التي كتبت بأقلام أشعرية، تجدهم يقول لك إن الله لا يحب ولا يحب، يعني حقيقة، بل حب الله عز وجل لعبده يعني أنه يثيبه، أنه إيش؟ يثيبه أو يريد إثابته، هذا معنى محبة الله لعبده. طيب، ومحبة العبد لله، قال لك الله عز وجل ما يحب، وإنما محبة العبد لربه يعني طاعته لربه، طاعته. فبعضهم يقول لك بيصرح أن الله لا يحب ولا يحب، وبعضهم يقول لك أن الله يحب ويحب، لكن محبة الله يعني ثوابه لعبده أو إرادته الثواب، ومحبة العبد لله يعني طاعته، وهي مجرد محبة عقلية.
حي على الصلاة، على البلاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمقصود أن الذين وقعوا في قضية تأويل صفات الله جل وعلا أولوا فيما أولوا صفة المحبة، قالوا إن الله عز وجل لا يحب حقيقة ولا يحب حقيقة بالمعنى اللغوي المفهوم، وإنما محبة الله لعبده يعني إرادته والثواب أو الثواب، ومحبة العبد لله عز وجل محبة عقلية تعني أنه يطيع الله جل وعلا ولا يعصيه. ولا شك أن هذا قول باطل واضح وظاهر البطلان. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. رتبة عظيمة جدا أن يحبك الله جل وعلا، و هذه الرتبة العظيمة قد بين الله عز وجل سبيل الوصول إليها بفضله جل وعلا. ما عليك إذا أردت أن تعرف كيف يحبك الله إلا أن تفتح المصحف وتقرأ المصحف، وانظر إلى الآيات التي فيها الأعمال أو الصفات التي أخبر الله أنه يحب أهلها، وكل من أهل هذه الصفات. مثلا مر عليك أن الله عز وجل يحب المتقين، مثلا يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، وهكذا. فكن من أهل هذه الصفات تنال إن شاء الله محبة الله جل وعلا. وبالجملة إنه كل ما أمر الله عز وجل به ففعله ابتغاء مرضات الله على ما شرع الله سبب لمحبة الله، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فاجتنابه خشيا من الله وخوف من الله سبب لمحبة الله. هذه قاعدة عامة، لكن هناك أعمال بخصوصها أخبر الله عز وجل أنه يحب أهلها، وهذا المقصود لما قلت يعني تدبر كتاب، انظر إلى هذه المواطن والآيات التي فيها الأعمال والصفات يحبها الله جل وعلا، اعمل بها واتصف بها تكن بإذن الله ممن يحبك الله. أيضا في الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، يعني أن الفرائض أحب الله من النوافل، وأجر الفريضة أعظم من أجر النافلة. طيب إذا أحبك الله يحصل، قالت فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بس كذا؟ لا، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. ففضل عظيم جدا على الحفاظ على الواجبات وعلى الاستكثار من نوافل الطاعات. أما معنى كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله، فمعنى هذا كما فسر أهل العلم أن الله عز وجل يحفظه، يحفظه في حواسه في جوارحه فيستعملها في طاعة الله، يحفظه في بصره فيغض عن الحرام، يحفظه في سمعه فلا يستمع إلى الحرام، يحفظ في يده، يحفظ في رجله، فيكون عمله عمل صالح بإذن الله. وليس المعنى كما يظنه الحلولية والجهال أن الله عز وجل يحل في هذا الولي، لا، أو يتحد به، لا، فالله عز وجل بذاته فوق عرشه بائن من خلقه جل وعلا، ولكنه مع وليه بتوفيقه وحفظه ولطفه، صيانته عما حرم عليه، وإعانته وتوفيقه لفعل ما أمره به. ولهذا الله عز وجل في نهاية الحديث فرق بين العبد وبين الرب، لئن سألني لأعطيني، فيه رب وفيه مربوب، فيه رب وفيه مخلوق، فيه سائل وفيه مسؤول، ما هو واحد. ثم في آخر الحديث آخر شيء، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساته. إذن عبد يموت، فيه مميت وفيه ميت سيموت، فما في مجال لتعلق الحلولية والمشبهين بهذا الحديث من الصوفية. نفس الحديث يبطل هذا التفسير الباطل. فيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لأنهم أتوا بالأعمال التي يحبها الله جل وعلا، من التقوى، من الإحسان، من التوبة، من التطهر إلى غير ذلك، واجتنبوا أيضا ما يبغضه الله ويمقته ويكرهه من الأقوال والأفعال والصفات. قال سبحانه أذلة على المؤمنين. أنت تعبر تقول فلان ذل على فلان ولا ذل لفلان؟ ها، ذل لفلان، ذل يعد ذلا، ذل لفلان، لكن هنا عدها بإيش؟ أذلة، ها، ما قال أذلة للمؤمنين، قال أذلة على المؤمنين. ليش عد الذل هنا بعلى مع أن الذل يعد باللام؟ قالوا لأنه يعني ضمن الذل هنا معنى الحنو والعطف والشفقة، يعني أذلة على المؤمنين، أذلة ومشفقين وأهل عطف على المؤمنين، فضمن الذل الحنو والعطف والشفقة. واضح؟ هذا معنى التضمين، يضمن الفعل معنى فعل آخر، فيكون كلا المعنيين مراد، مثل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها، العادة العين يشرب إيش؟ منها، لكن قال هنا عينا يشرب بها، يعني إيش يكون المعنى؟ يشرب ويروى، لأنك أنت قد تشرب وما تروى، لو أنك عطشان وهذه القارورة فيها شوية بس شربت أنت منها، صح ولا لا؟ لكن ما تزال ضمان. فلما قال عينا يشرب بها فهمنا معنيين اثنين، الشرب والارتواء، الشرب والارتواء. وهكذا لما قال أذلة على المؤمنين فهمنا أن المقصود الذلة مع إيه؟ مع الشفقة، مع العاطف، مع الحنو على المؤمنين. طيب، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، مثل ما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار، فيبغضونهم في الله جل وعلا ويظهرون لهم العزة الشدة، ولكن إذا المقام يقتضي التعامل بالرفق تعامل معهم بالرفق. يعني مثلا المقام مقام دعوة، تدعو كافر إلى الإسلام، ها، هل هذا المقام مقام إظهار الشدة؟ لا، لو أغلطت عليه في دعوته للإسلام وتشددت عليه وأظهرت شيء من العنف والغلظة نفر منك، ما قبل دينك. ولهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يقول الطبري يعني ليجد فيكم هؤلاء الذين تقاتلونهم غلظة، الذين تقاتلونهم يجدون فيكم غلظة. فالغلظة والشدة لها مقام، واللين أيضا له مقام. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، هل يجاهدون بألسنتهم ولا بأنفسهم ولا بأموالهم؟ كله بما تيسر لهم، لأنه ما قيد الجهاد هنا بنوع من أنواع الثلاثة، فدل على أنهم يجاهدون بكل الأنواع. بعضهم يجمع الله له الثلاث المقامات، فيجاهد بلسانه ويجاهد بماله ويجاهد بنفسه لكونه عنده علم فجاهد بلسانه، وعنده مال فجاهد بماله، وعنده شجاعة وإقدام فجاهد بنفسه. وقد يجاهد المسلم بالنفس فقط، أو قد يجاهد بالمال فقط، أو يجاهد باللسان فقط. المهم أنه يجاهد بما يفتح الله عز وجل عليه ويسر الله له. وقد يكون عدم جهاده بالنفس أنه ما في جهاد شرعي موجود، ما في جهاد شرعي موجود بالنفس. يجاهدون في سبيل الله، مو يجاهدون فقط، لا، لابد أن يكون الجهاد في سبيل الله. إيش معنى في سبيل الله؟ يعني يريد أن تكون كلمة الله هي العلم، هذا هو الجهاد في سبيل الله. ولا يخافون لوم لائم، لا يبالون بلوم اللائم عن الحق، يدينون بالله عز وجل، يدينون الله أنه حق. لأنك إذا قمت بالحق ستجد نوعين من الناس، ستجد مخالف وستجد مخذل، ستجد مخالف وستجد إيش؟ وستجد مخذل. فالمخالف يقاومك ويهددك ويخوفك ويرعبك، و يقابل ما تقوم به بجهد مماثل أو أقوى من جهدك، هذا المخالف، العدو المخالف. وفيه مخذل يوافقك في المنهج، في الدين، في الطريق، لكن يخذلك، ما في داعي، لا تعرض نفسك للمشاكل، ترى ما وراك إلا التعب، وترى وترى وترى. فكلا الطرفين قد يفتان في عضد المسلم، وقد يوهنان من عزيمته، وقد يعوقانه عن الاستمرار في هذه المقامات الحميدة فيتوقف. لكن هؤلاء لا، هؤلاء لا يلتفتون إلى عدل عادل ولا إلى لوم لا. طبعا ليس المعنى أنه متهور، لا، تهور غير مطلوب، ما هو مطلوب، لكن أقول بمن عرف أنه على الحق وإنه يقوم بالحق وعلى الحق فلا يلتفت إلى لوم الله. ومعنى ذلك أنه يعظم مقام الله عز وجل على مقام الخلق، على حظوظ النفس. أما هذا الذي يأخذ بخواطر الناس ويترك الحق مع قدرته عليه، معناته أنه يقدم خواطر الناس على مراد الله جل وعلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لفتة مهمة جدا وعظيمة جدا. تقول لك الإشارة في هذه الآية: يا عبد الله، إذا رأيت نفسك في هذه المقامات العظيمة، مجاهد في سبيل الله وما تخاف لومة لائم، وذليل على المؤمنين وعزيز على الكافرين، فلا تظن أنك وصلت إلى هذه الرتبة بمحض عقلك ولا قدرتك ولا عزيمتك، لا، ترى وصلت بأي شيء؟ بفضل الله. يعني فلا تأمن مكر الله، ولا تعجب بنفسك، ولا تتعظم وتتكبر على خلق الله، بل هذه المواطن العظيمة التي بلغك الله إياها ينبغي ألا تزدك إلا تواضعا وإلا خضوعا وإلا شكرا لله عز وجل، لأنه هو الذي تفضل بها عليك، فهي نعم أنعم الله بها عليك، لك له عليك له عليك حق الشكر عليها. فلا تعجب بعملك مهما بلغ. ليش؟ لأن الأمر فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه إلى يوم نلقاه، ونسأل جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، كما نسأل جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم. طيب ننتقل للأسئلة، ثلاثة أسئلة ولا أربعة؟ أربعة نفس الشيء برضه. طيب نبدأ بأسئلة الأخوات. السؤال الأول، كم أنواع الردة؟ كم أنواع الردة؟ السؤال الثاني، ما هي أنواع الردة؟ هذه أسئلة الأخوات. طيب أسئلة الإخوة، ما في شيء مكتوب. طيب تذكر إن شاء الله. يقول تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض. ما هو هذا المرض؟ ما هو هذا المرض؟ تعرف الجواب؟ أكيد. تفضل. النفاق. يلا تعال. الحمد لله. تفضل من هنا ولا من كتاب؟ طيب نشوف لك كتاب. هذا ما أظن يعني تحتاجه كثير، هذا أنفع لك إن شاء الله. يلا موفق إن شاء الله. طيب يا أيها الذين آمنوا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. إيش معنى فيهم؟ يسارعون فيهم، ما معنى يسارعون فيهم؟ تعرف الأخير هناك؟ تفضل. بارك الله فيك. تفضل تعال. موفق إن شاء الله. طيب يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أو أمر من عنده، ما تفسير أو أمر من عنده؟ إيش فيكم؟ تفضل. لا ترى انا شرحته وكررته. تفضل. كيف اقول الايه؟ احسنت. نزول ايه تفضح المنافقين، نزول وحي يفضح المنافقين. بارك الله فيك. تفضل. جزاك الله خير. طيب السؤال الأخير، اذكر سببين اثنين من أسباب الزيغ والردة والعياذ بالله. سببين اثنين من أسباب الزيغ والردة. تفضل. هذه من أسباب الزيغ ولا من أنواع الردة؟ أعيد السؤال، يعني أنا أبغاك تعطيني اثنين من الأسباب اللي تخلي الواحد بعد ما كان مسلم يكفر والعياذ بالله يضل. الشبهات. تمام. ها نغششك يعني عدم إيش؟ تفضل تعال. ما دام جبت واحد نجبر الكسر والنقص. يلا موفق ان شاء الله. الاهمال دعاء الله عز وجل. هذا السبب الثاني. طيب والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومر ذكر بعض المسائل المتعلقة بموالاة الكافرين، وشيء من صورها وشيء من أحكامها وأنواعها. وقبل ما نبدأ في الدرس الجديد نراجع بعض ما مر ذكره من باب التثبيت والتأكيد. تقدم أن بعض العلماء يفرق بين مصطلح التولي ومصطلح الموالاة، فالذين يفرقون بينهما ماذا يقولون؟ تفضل. تمام، بارك الله فيك. أن التولي مقصود به التولي التام، محبتهم لدينهم، الانتقال لدينهم، مناصرتهم لأجل دينهم، هذا التولي العام، التولي المطلق، التولي التام. والموالاة لها صور، قد تصل إلى حد الكفر وقد تكون كبيرة وقد تكون دون ذلك. جيد، بارك الله فيك. طيب، ما هي صورة الموالاة المكثرة؟ ما هي صورة الموالاة المكثرة أو التولي؟ تفضل أحمد. المحبة لأجل دينه، بارك الله فيك. فإذا أحب اليهودي لأجل يهوديته، أحب النصراني لأجل نصرانيته، أحب الوثني لأجل وثنيته، فهذه ردة، ردة عن دين الله. إذا أعانهم في قتالهم من أجل أن ينتصر دينهم، رغبة في ظهور دين اليهود، دين النصارى، الدين الوثني، فهذه ردة، هذه ردة. طيب، نريد مثال على موالاة غير مكثرة. تفضل. كيف؟ السكنة معهم. جيد، تفضل. التشبه بهم. طيب، لو تشبه بهم فلبس الصليب ودخل الكنيسة ووقف خاضعا خاشعا، تشبه بهم، هل هذه كبيرة ولا كفر؟ هذه كفر، هذه كفر. فهذه الصورة ما تصدر من مسلم. يلبس الصليب، يلبس الزنار، يلبس لبس النصارى، ويدخل الكنيسة ويقف مثلا وقفتهم، خشوعهم، خضوعهم أمام أصنامهم، أمام صورهم، أمام صلبانهم، فهذا يكون إيش؟ يكون كفرا. طيب، أما إذا تشبه بهم بما هو من خصائصهم، يعني يعرفون به ولا يعرف به المسلمون، لكن في باب مثلا الزي، في باب الشعر، في باب كذا، فهذا يعتبر من الكبائر وليس من أحكام الردة، وليس من أحكام الردة. ننتقل بعد ذلك إلى شيء من فقه حديث حاطب بن أبي بلتعة. من يعطينا كذا ملخص ما حصل، ما وقع من حاطب، ملخص ما وقع من حاطب رضي الله عنه؟ تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. كتب إلى قريش يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاصد لغزوهم. طيب، هذا الملخص، ما السبب الذي حمله إلى هذا العمل؟ تفضل يا شيخ بشير حتى تكون، بارك الله بك، حتى يكون له يد عندهم فيكافئونه عليها بحفظ أهله وماله الذي في مكة. طيب، ما موقف النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب؟ تفضل، استفصل منه، ما الذي حملك؟ هذا السؤال يفيدنا أن المظاهرة أو الإعانة، إعانة الكفار، أنها عمل يحتمل عدة إيش؟ عدة احتمالات، عدة مرات، عدة مرات. لو كانت لا تحتمل إلا الكفر فقط كان الاستفصال لا معنى له. لو كانت هذه المظاهرة أو كانت هذه النصرة أو كان هذا النوع من الموالاة لا يحتمل إلا الردة، لا يحتمل إلا الكفر، لم يكن هناك معنى للاستفصال. فلما استفصل منه علم أن هذا النوع من المعاصي أو المخالفة أو الموالاة لأعداء الله أنه مما يحتمل الكفر وغير الكفر، يحتمل الكفر وغير الكفر، بخلاف إيش؟ بخلاف الاستهزاء. فالذي يستهزئ بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بآياته هذا كفر. ما يستفصل من صاحبه، ما يقال له ما الذي حملك على الاستهزاء بالله وبرسوله، لا. ولهذا قال العظيم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني لا تعتذروا بأنكم كنتم تهزلون، تمزحون، تريدون تقطعون الطريق، تخطفون من عناء هذا المسجد، ما لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء كان عندهم إيمان، كانوا قبل الاستهزاء عندهم إيمان، كان عندهم إيمان قبل هذا الاستهزاء فكفروا بهذا الاستهزاء. وبعض أهل العلم يقول له ما كانوا مؤمنين في باطل الأمر، كانوا منافقين، لكن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني إيمانكم الظاهر اللي كان يظهر للناس منكم، لكن هذا غير فيما يظهر غير صحيح. وأن القول الصواب أنهم إن كانوا كان عندهم إيمان ثم كفروا بهذا الاستهزاء. واضح؟ طيب، هذه الجاسوس عقوبة، عقوبة تعزيرية، أي عقوبة تعزيرية، إذا رأى ولي الأمر قتل قتلهم، وإذا رأى التعزير بما دون القتل عاقبه بما دون القتل، سواء جاسوس من داخل البلد يتجسس لصالح دول أخرى أو قبض على جاسوس من دولة أخرى في داخل البلد، فهذا يعاقب بما يرى ولي الأمر فيه المصلحة. ومن أهل العلم يعني قبل مسألة قتل الجاسوس في خلاف، منهم من لا يرى قتله أصلا، ومنهم من يرى قتله إذا رأى ولي الأمر ذلك، وهذا هو الصواب. طيب، فإذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب أنه استفصل منهم، فيستفاد من هذا الاستفصال أن هذه الموالاة تحتمل الكفر وغير الكفر، ولما اعتذر بعذره قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وأنه لم يحمله على ذلك كفر ولا نفاق. قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ما ظاهر هذه الآية؟ ما الظاهر ظاهر هذه الآية؟ نعم، الكفر، أنه إذا تولاهم المسلم صار منهم، فانتقل من إسلامه إلى يهودية أو نصرانية صلى الله عليه وسلم. ولكن دلت الأدلة الأخرى على أن هذا الظاهر ليس على إطلاقه، بل من الموالاة ما يكون كفرا وما لا يكون كفرا، كما تبين من قصة حاطب وما نزل فيه من الآيات، وهي آيات تتحدث عن الموالاة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. طيب، قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ذكرنا إشكال بالأمس وجوابه. الإشكال ما هو؟ ما هو الإشكال؟ كيف؟ لا، الإشكال ما هو السؤال؟ يعني اللي احنا قلنا الآية فيها إشكال، نعود إليك إن شاء الله. تفضل. عدم توبة الظالم. طيب، وفي ظالم يتوب ولا ما فيه؟ أيوه، تمام، أيوه، هذا الإشكال. الإشكال إن الله عز وجل يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بينما في الواقع في ظلمة يتوبون، وأعظم الظلم الكفر والشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وكم من المشركين أسلموا والحمد لله، صاروا من خيار خلق الله، فكيف يدفع هذا الإشكال؟ كيف يدفع هذا الإشكال؟ تفضل أعد جوابك. جيد، بارك الله. إذن معنى قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين يعني الذين سبق في علمه أنهم يموتون على ظلمهم على كفرهم، فهؤلاء لا يهدي، يخذلون والعياذ بالله حتى يموتوا على كفرهم. طيب، والتفسير الثاني أو الجواب الثاني؟ تفضل. مدى مصرين على ظلمهم مقبلين عليه مقيمين عليه فلا يهدون. طيب، بارك الله. هذا بعض يعني ما تقدم ذكره في الدرس الماضي. يقول الله جل وعلا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فترى الذين في قلوبهم مرض، هذا المرض يعني مرض ضعف الإيمان أو مرض النفاق، كلاهما ضعف إيمان أو نفاق. فترى الذين في قلوبهم مرض بالنفاق أو ضعف شديد في إيمانهم ماذا يفعلون؟ يخالفون ما نهى الله ما أمر الله به، ويقعون فيما نهى الله عز وجل عنه. الله يأمرهم باجتناب موالاة اليهود والنصارى، وهذا الذي في قلبه مرض يسارع فيهم، يعني في مودتهم في موالاتهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني في مودتهم في موالاتهم، مثل ما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول. فعبد الله بن أبي بن سلول أظهر الإسلام وشهد الشهادتين في الظاهر، لكن رفض أن يتخلى عن موالاة خلفائه من اليهود، وقال إني أخاف الدواك، أخاف مصائب الدهر، خاف المصائب. فأستمر على موالاة اليهود والنصارى لعلي أحتاج إليهم في يوم، أحتاج إلى نصرتهم العسكرية، أو أحتاج إلى ما عندهم من خير ومال، يعني من ناحية اقتصادية أو نحو ذلك. وهكذا أيضا بعضهم كان يوالي نصارى نجران من أجل بعض المصالح الاقتصادية، وكانوا مثلا في وقت القحط أو الجدب في المدينة يستعينون بنصارى نجران، وربما انتقلوا إليهم وفتحوا لهم بيوتهم وأغاثوهم. فلأجل هذه الأعذار قالوا ما نتخلى عن موالاتهم، نخاف الدوائر، يعني نخاف المصائب اللي في المستقبل، قد يكون قحط، قد يكون جوع، قد يأتي عدو كبير أو شيء من هذا، فلا تنقطع بيننا وبينهم الأواصر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون، يعني قائلين معتذرين يتعذرون لهذه الموالاة. بماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني مصيبة نحتاج فيها إلى عون اليهود أو عون النصارى. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني بالنصر، ينصركم عليهم نصرا عظيما مؤزرا أو أمر من عنده. عسى الله أن يأتي بأمر من عنده، قالوا مثل تنزل آيات فتفضح هؤلاء المنافقين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، يعني من موالاة اليهود والنصارى، نادمين. ويقول الذين آمنوا، يعني عندما يأتي الفتح أو يأتي أمر الله ويظهر خزي وفساد عمل هؤلاء الموالين لليهود والنصارى، عند ذلك يقول الذين آمنوا أهؤلاء، يعني يقولون متعجبين، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، مثل ما كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول، يظهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إلى التمسك إلى الاستماع للنبي عليه الصلاة والسلام وإلى طاعته واتباع ما يقول، وكل هذا كان منه نفاقا. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني مجتهدين في اليمين والحلف، إنهم لمعكم، ثم تبين بعد الفتح أو تبين بعد نزول الوحي بما يفضحهم، تبين أنهم على خلاف ذلك. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يعني فتبين الحال بخلاف ذلك، وأنهم مع عدوكم وليس معكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. إحباط العمل أحيانا يكون بالكفر، فإذا كفر المسلم والعياذ بالله، ارتد بعد إسلامه، حبط عمله كله، فالردة تهدم العمل كله، الإيمان والأعمال الصالحة كلها، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن ارتد ومات على الردة حبط عمله كله. من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فيما طيب أحيانا يحبط العمل بموضوع المقاصة والموازنة بين الحسنات وبين السيئات، فيأتي العبد بكبائر ولا يكون عنده من القيام بالفرائض والواجبات ما يكافئ ويعادل هذه الكبائر، فيذهب أجر الأجر الذي عنده، يذهب الأجر الذي عنده الحسنات التي اكتسبها رجحت بها تلك الكبائر تلك الكبائر، فهذا نوع من أنواع إحباط العمل. يعني هو موجود لقيه في ميزانه في كتابه، لكن لما وزنت بما عنده من السيئات والذنوب والمعاصي والمخالفات لله ولرسوله لم تقم بها تلك الحسنات فيكون من أهل النار سواء عافية. ولهذا على المسلم الحرص أن يحرص على أداء الواجبات الفرائض، ثم يكمل هذه الفرائض بالنوافل، مثل الصلوات المفروضة يكملها بالنوافل وعلى رأسها السنن الرواتب بما تيسر من نوافل النهار والليل، الضحى أو الركعات بعد الوضوء أو في الليل مثل قيام الليل والوتر ونحو ذلك. فإذا حصل خلل في فرائضه كمل نقصها بهذه السنن، لكن لو ما عنده سنن وصار في صلواته المفروضات خلل من أين يجبرها؟ وهكذا أيضا فيما يتعلق بفريضة الصوم، يصوم الفريضة ثم يستكثر من نوافل الصوم إذا استطاع حتى يجبر خلل صومه المفروض. وإذا لم يصادف الحمد لله، إذا لم يصادف خلل عنده في الفريضة كانت هذه ربحا خالصا يرفع الله بها درجاته، وهكذا يستكثر من كل الطاعات التي يستطيع عليها فرضا أو نفلا، لأن العبرة يوم القيامة إنما هي بالحسنات والسيئات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قال قتادة رحمه الله: علم الله عز وجل أنه سيكون في هذه الأمة من يرتد عن دينه، فهذا فيه دلالة على علم الله عز وجل للغيب، علمه بالغيب دلالة على علم الله جل وعلا بالغيب، وأنه سيرتد قوم بعد إيمانه بعد إسلامه. من يرتد منكم عن دينه يعني يرجع بعدما أسلم يرجع إلى الكفر، سواء كان كافرا ثم أسلم ثم كفر أو كان مسلما أصليا ثم كفر، فكل هذا يعتبر ردة وكل هذا يعتبر رجوع إلى الكفر. لكن الذي كان كافرا ثم أسلم ثم كفر يعني لفظة الرجوع فيه واضحة عادلة ما كان عليه، أما إذا كان مسلم أصلي ثم كفر فكيف يقول نقول أنه رجع إلى الكفر؟ رجع يعني صار كافرا. من يرتد منكم عن دينه، طيب هنا مبحث مهم عظيم جدا ومبحث الردة. لماذا تحصل الردة؟ الردة تحصل بأحد أربعة أنواع: تحصل الردة بالاعتقاد، وتحصل الردة بالشك، وتحصل الردة بالقول، وتحصل الردة بالعمل. هذه أنواع الردة الأربعة. فالردة بالاعتقاد أن يعتقد مثلا مع الله شريك، مثل ما اعتقدت قريش في الأصنام أنها شركاء لله جل وعلا في الألوهية. فمن اعتقد أن مع الله شريك في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسماء وصفاته فهذا يعتبر مشركا، وإذا اعتقد ذلك بعد إسلامه كان مرتدا والعياذ بالله. رده بالاعتقاد، إذا اعتقد أن الله ولد قال خلني أتثقف وأطلع وأشوف إيش عند الأمم الأخرى، خلني أقرأ شوف، وأخذ يقرأ في مقالات النصارى، فدخلت الشبهة عليه واعتقد أن لله ولد وأن عيسى ابن الله. هذه ردة والعياذ بالله. ردة بالاعتقاد حيث اعتقد أن لله ولدا. الردة بالشك، بالشك أن يشك مثلا في وجود الله جل وعلا، أو يشك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لم يصل إلى يقين راسخ، ولو لم يصل ما دام أنه في مرحلة الشك هل هو صادق أو غير صادق، هذا رد صلى الله عليه وسلم. أحيانا ترد وساوس عارضة، خواطر كذا تهجم على الإنسان، لكن لما يأتي هذا الوسواس تجد الشخص يخاف منه ويستعيذ بالله منه ويرتاع منه. تشكيك مثلا، شك في اليوم الآخر، شك في الله عز وجل، شك في الرسول، هل هذه تعتبر ردة؟ لا. فمدام أنه يخاف، يخاف من هذه الخواطر، يخاف من هذه الوساوس، ويتهيب أن يعتقد مضمونها أو حتى يتكلم بها، فهذا ليس ردة، بل بالعكس هذا من صريح الإيمان. وصريح الإيمان ليس هو الوسوسة، لا، صريح الإيمان هو الخوف من هذا الوسوس، الخوف منه. وقد وجده بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجده في أنفسهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى إيش؟ إلى الوسوسة. طيب، من وجد هذا الوسواس فنقول يعني يطمئن، هذا ليس كفر وليس ردة والحمد لله وأنت على دين التوحيد. لكن كيف تدفعه؟ تدفعه بالاستعادة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، فتستعيذ بالله جل وعلا. أيضا لا تتمادى مع هذه الخواطر، لا تتمادى معها، إذا تماديت معها وخدت تفكر فيها قد يتسلط عليك الشيطان أكثر وأكثر. لكن إذا استعذت بالله منه وانصرفت عن هذه الأفكار إن شاء الله تسلم منها وتنجو منها. لأن بعض الناس قد يتمادى مع هذه الوساوس ويبدأ دائما يعطيها الوقت الكثير يفكر فيها، فتزداد حالته سوء. الحل الأمثل لها بإذن الله عز وجل هو الاستعادة بالله. أيضا قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، فإذا جاءك هذا الوسواس احرقه بكلمة التوحيد، وستجد هذه الكلمة أثر. قد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذين الحل في صحيح سنته، أنه إذا جاء الوسواس استعذ بالله، إذا جاء الوسواس يقول لا إله إلا الله وينصرف ولا يلتفت إليه. أحيانا تكون الوسوسة أو هذه الخواطر السيئة تكون بسبب شبهة، سمع كلمة في اليوتيوب ولا في الراديو ولا قرأ كلمة مقالة فأورثت عنده شبهة، شبهة تخل بالإيمان. أحيانا يقول إني أستعيذ بالله منها، لكن تبقى هذه الشبهة لها تأثير. منها العلم يقول في مثل هذه الحالة لا بأس أن يذهب إلى بعض أهل العلم ويطلب منه إيش؟ يطلب منه إزالة هذه الشبهة، يطلب منه إزالة الشبهة. لكن يبقى الحل الأعظم والأكبر والأمثل هو الاستعاذة بالله من نزغات الشيطان وعدم الالتفات إليها، والرجوع إلى إيمانك الراسخ بالله عز وجل وبقية أركان الإيمان الستة. أيضا كثير من الناس قد يفرط في التحصن من الشيطان الرجيم، وبسبب هذا التفريط تتسلط عليه الشياطين بهذه الوساوس. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ما نتحرز به من الشيطان الرجيم، ومن أعظم تلك الحروز قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كلها، ولا سيما في الصبح إذا أصبحت حرزك بقية يومك بإذن الله، حرز من الشيطان. ولو تجرب هذا بإذن الله تجد فرق في اليوم الذي تحافظ فيه على هذه 100 مرة وفي اليوم الذي تغفل فيه عن قولها. وإذا تعود عليها المسلم، أنت في البداية ترى 100 كثيرة، لكن إذا واضفت عليها إن شاء الله ييسرها الله عز وجل لك، ولا تأخذ منك لا جهد ولا وقت كثير بإذن الله. عندنا أيضا من أنواع الردة، الردة بالقول، الردة بالقول. فمجرد هذه الكلمة التي تكلم بها تكون ردة مخرجة من الملة، ولا يسأل ماذا في قلبك، لا، مجرد هذه الكلمة هي تعتبر تعتبر ردة. مثل سب الله عز وجل، فسب الله جل وعلا، سب نبيه صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء، الإشامة. هذه رسالة صامتة، وش هي؟ توكل، تشرب هدية، جوائز، ما ندري ايش القصة، للشيخ ولا للمشايخ؟ طيب فهذه يقول ردة قولية، متى ما سب الله عز وجل، سب رسوله صلى الله عليه وسلم، سب آية من آيات الله، حكم من أحكام الشريعة، فهذه ردة مخرجة من الملة والعياذ بالله. وهكذا لو تكلم قال بأن لله ولد أو محمد ليس بنبي أو شيء من هذا، هذه كلها تكون ردة والعياذ بالله. وبعض المجتمعات الإسلامية للأسف يربي كبارهم صغارهم على سب الله وسب الرسول وسب الدين، فينشأ الطفل المسلم في بيت يسمع أباه ويسمع أمه ويسمع إخوانه وأخواته الكبيرات يسبون الدين عند أدنى شيء، فلعن الدين ولعن الله ولعن الرسول حما مباح، نسأل الله العافية والسلام. فيجب على المسلم أن يحذر، وإذا بلغ وجرى عليه قلم التكليف فهو محاسب على كلامه، ما يجي يسب الله ولا يسب الدين ويقول والله أنا تعودت، ما ينفع هذا، ما ينفع. من الردة ما يكون بالعمل، وهو العمل الذي لا يحتمل إلا أن يكون كفرا، مثل السجود للصنم. واحد سجد للصنم، السجود للصنم هذا ما يعمله إلا عباد الأصنام. فإذا جاء مسلم يظهر الإسلام ويقول لا إله إلا الله ثم سجد للصنم، فعمل هذا كفر، عمل هذا رد. هكذا المثال الذي ذكرنا قبل قليل، لبس زي النصارى ودخل الكنيسة وأدى الطقوس التي يؤديها النصارى ولو ما تكلم، ولو لم يتكلم، فهذا العمل ما يعمله إلا من؟ إلا عباد الصليب. واحد مثلا عارف يشوف إن هذا مصحف ثم يطأ برجله متعمدا مختارا، يطأ برجله إهانة له، هذا وش يعتبر؟ هذا رد، ما يصدر هذا عمل للمسلم. يذهب إلى ساحر إلى مشعوذ وقال له لازم تلوث المصحف، تنجس المصحف ببول كرمكم الله أو بدم حيض أو شيء، هذا رد كبر. فهناك أعمال يكفر بها المسلم ولا يستفصل عما في قلبه، ما يستفصل عما في قلبه، مجرد هذا العمل يعد كفرا والعياذ بالله. عموما ممكن تقول للناس انه يعني في الجواب العام انه يحتمل ان يكون كفر ويحتمل ان لا يكون كفرا، ثم يتساهل به كثير من الناس، واضح؟ يتساهل، قال لك ما دام انه ما هو كفر او يحتمل كفر ولا ما هو كفر خلنا نتزين به. فلا يجوز لبس الصليب، لا يجوز لبس الصليب ابدا. اما قضيه يكفر او لا يكفر عاد هذه مساله اخرى. وهنا مساله ننبه عليها، انه بعض الناس يعني يجعل كل صوره متقاطعه يعتبرها صليبا. واللجنة الدائمة لما سئلت عن معنى الصليب، ما هو الصليب، وضحت معنى الصليب، وهو يعني خطان متقاطعان ويكون الخط الأعلى يكون قصير والخط الأسفل يكون فيه طول، يعني على عاهية الرجل المصلوب، هذا هو الصليب. من المسائل المتعلقة بموضوع الردة أنه في عندنا التكفير العام وفي عندنا تكفير المعين، في عندنا تكفير المعين. فالتكفير العام أمره واضح، يشكل تكفير المعين. فمثلا قلنا أنه سد الله عز وجل رد، ثم جاء زيد من الناس وسد الله عز وجل، فهل نحكم عليه بعينه أنه مرتد؟ نقول لا، ليس هكذا، بل لابد من تأكد من توفر الشروط ومن انتفاء الموانع. يعني مثلا من شروط التكفير العلم، العلم، فإذا وقع الشخص في مكفر جهلا ومثل هذا الشخص يتصور منه الجهل بهذه القضية، يتصور منه الجهل بهذه القضية، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. كذلك لو فعله مكرها، لو فعله مكرها، وضع السيف على رقبته وقال له يلا اسجد، اسجد للصنم، فسجد والسيف على رقبته، كفر؟ ما يكفر، مع أن قلنا السجود للصنم كفر، كفر عمل، لكن إذا كان مكرها لا، لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. ففرق بين حالتي الإكراه والاختيار. ولهذا تكفير المعين أمر عظيم جدا ولا ينبغي التجاسر عليه. وللأسف يعني في موسم هذا الحج القريب الماضي يعني رأينا عبر تويتر والفيسبوك جرأة كبيرة جدا على تكفير المعين، جرأة على تكفير المعين، وصدرت للأسف من يعني حسابات وصفحات لأشخاص ينتمون وينتسبون فيما كتبهم ويعلون عن أنفسهم ويعرفون أنفسهم بأنهم من أهل السنة والجماعة وأنهم سلفيون. طيب أين ذهب تقرير علماء السلف إن تكفير المعين يحتاج إلى توفر الشروط وإلى انتفاء الموانع، وأن التكفير اللي دائما وصل به علماءنا لابد الرجوع فيه إلى أهل الرسوخ وأهل العلم وأهل كذا وأهل كذا. كل هذه للأسف رأيناها ذهبت عند هذه المجموعة أو هذه الحسابات. وإذا أنكرت على هذا التكفير المعين انتقلوا بالحوار إلى موضوع آخر، وأنك أنت تقرر كذا وترضى بكذا. الكلام على موضوع تكفير هذا المعين بعينه. فعلى طلبة العلم أن يكونوا أبعد الناس عن الخوض في هذه القضايا الخطيرة الكبيرة، وأن يلتزموا بما قرره علماؤهم. فتكفير المعين أمر عظيم، هو الخلل الذي وقعت فيه الخوارج، الخلل الذي وقعت فيه الخوارج تكفير المعينين بغير وجه حق، فهموا الأدلة على غير معناها الصحيح ثم طبقوها أيضا ونفذوها بتنفيذ غير صحيح. وهكذا أيضا فعلت الخوارج في العصر الحاضر. فمثلا فلان من الناس خرج في صورة وهو لابس قلادة، وهذا القلادة قالوا أن هذه قلادة على هذه صليب، هذه الصورة تدل على أن هذه أنه صليب، لابس صليب، ومن لبس صليبا فهو إيش؟ فهو كافر. إذن هو كافر و وزراؤه بالتالي كفار، وقواده كفار، والعلماء الذين يقرون ببيعته كفار، وكفروا ولي الأمر وكفروا الدولة وكفروا المجتمع بناء على مثل هذه الأمور. وهذا أيضا حصل في هذا الوقت، فيأتون إلى صورة من الصور وبنوا عليها تكفير هذا المعين. طيب وش في هذه الصورة؟ قال لك هذه الصورة فيها مثلا الصلاة على أرواح يهود، صلاة على أرواح، صلاة على أرواح يهود. طيب أنت تشوف الصورة فيها والفيديو هذا في صلاة عادية، قيام وركوع وسجود وتشهد وسلام. صلاة المسلمين على الجنائز ليس فيها لا ركوع ولا سجود ولا تشهد، واضح؟ طيب ايش دليلك على ان هذه صلاة على ارواح يهود؟ قال لك شوف اقرا الكلام اللي مع الصورة. طيب هذا الكلام اللي محاط بالصورة معلق على الصورة من اللي كتبه؟ هل هو المصلي نفسه ولا واحد ثاني؟ واحد ثاني. ما هو شايف؟ واحد ثاني كاتب حاط الصورة هذه او هذا الفيديو وهو معلق عليه، معلق عليه فلان يصلي على ارواح اليهود. طيب أنا بنزل المقطع بقول فلان يصلي صلاة الظهر مثلا، الكلام الكتابة أمر سهل، أنا أنزل المقطع وأكتب عليه ما أريد، وأنت تنزل المقطع وتكتب عليه ما تريد. فعلي أساس جزمت واستيقنت بأنه يصلي على أرواح اليهود بناء على تعليقات الله أعلم من كتبها؟ ثم تقول له هذا الشخص المعني هو بنفسه خرج وتكلم وقال إن كنا في اجتماع وجت صلاة الظهر وقدمني الحضور وصليت للإمام صلاة الظهر بالصلاة المعتادة. قال لك لا، حتى وإن تكلم، حتى وإن قال كذا لا، يصلي على أرواح اللي قلت. طيب هذا ايش تفعل معه؟ والقضية مو قضية إن أنا يعني أجعل من نفسي مدافع محامي عن فلان علان، لا، القصد من هذا التنبيه والتحذير، لأنه إذا تجرى اليوم 10 ممن ينتسب إلى مذهب السلف على تكفير معين، بكرة 10 يكونون 100 و200 و300 ويتسع الخط. ثم أيضا اليوم إذا كفرت هذا الشخص بعينه، وش اللي يمنع أنك بكرة بتكفر من عينه مثلا، وبتكثر وتتسع دائرة من يرد على هذا الباطل، وتعود سوق التكفير وسوق الدماء حامية مرة أخرى، صلى الله العافية والسلام. فلابد من الحذر، لابد من الحذر. باب التكفير باب خطير وباب عظيم جدا، والعلماء عنوا به عناية فائقة، يعني تقرر أصوله في كتب العقيدة، ولكن يفصل فيه وتبين بشكل أوسع في كتب الفقه في باب أحكام المرتدين. من المسائل المتعلقة بالردة، كيف الواحد يسلم من الردة؟ ترى أنت الآن يعني ترى نفسك مسلم والحمد لله، قد يغيب عن ذلك الخوف من سوء الخاتمة، وخلاص كان عندك يعني صك أمان أنك ستموت على التوحيد، صح ولا لا؟ فنقول تنتبه لنفسك، لا تأمن مكر الله، وبالتالي لا تنس سؤال ربك الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك. من اللي كان يدعو بهذا الدعاء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى تبقى هذه القضية حاضرة، كان دائما إذا حلف يقول لا ومقلب القلوب، بلى ومقلب القلوب. والله عز وجل علمنا في سورة آل عمران أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلنا بحاجة أن نسأل الله الثبات، كلنا بحاجة أن نسأل الله الثبات. إمام كبير من أئمة المسلمين سفيان بن سعيد الثوري، إمام عظيم، راجع ترجمته، وما كان عليه من سعة العلم ومن العبادة والإمامة في أبواب الدين، ومع ذلك بكى يوم بكى شديد، ولما يعني قيل له خفف عن وعظ قال أخاف، يعني سبب بكاء إيش هو؟ قال أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت، أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. فلا تأمن على نفسك يا عبد الله، وبالتالي تقصر وتهمل في جانب سؤال ربك الثبات. فادعو الله كثير سجودك في أوقات الإجابة أن الله عز وجل يثبتك ولا يزيغ قلبك. فاسأل الله عز وجل الثبات، استعذ بالله من الزيغ بعد الهدى، من الضلالة بعد الهدى، من الحور بعد الكور. وأيضا كل ما كانت السريرة طيبة مثل العلانية الطيبة، كل ما كان هذا إن شاء الله من أسباب حسن الخاتمة. لكن إذا كانت العلانية طيبة والسريرة خبيثة لا يؤمن على صاحبها. ونسأل الله أن يصلح سرائرنا وعلانيتنا. أيضا عدم التعرض التعرض للشبهات. بعض الناس من أسباب زيغه وردته والعياذ بالله أنه استهان بالاستماع إلى شبهات أهل الزيغ والضلال، استهان بها، فيدخل مع وجود الانفتاح عن طريق شبكة الانترنت، يدخل إلى مواقع أهل البدع، يبغى يشوف إيش اللي عنده، إيش عند الرافضة، إيش عند كذا، إيش عند كذا، إيش عند الباطنية، فيبدأ أولا متعجب من كلامهم ومستنكر، ثم بعد ذلك يبدأ يألف الكلام، ربما بعد ذلك يتحول من السنة إلى البدعة. وكل مثل هذا مع كتابات اليهود ولا النصارى ولا الهندوس ولا الملاحدة، فالاستماع لهم والقراءة لهم قد تخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. هكذا التساهل في السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها والجلوس فيها مدة طويلة مع قلة الحصانة وضعف الحصانة العلمية، فيستمع من أستاذه، من مدرسه، من زملائه ما يخرج الدين من قلبه والعياذ بالله. ولهذا تجد يسافر مسلم وبعد فترة، وإذا هو يعلن النصراني يسافر مسلم، إذا بيعلن يهودي يسافر مسلم، إذا بيعلن أنه ملحد لا دين له، نسأل الله العافية. فهذه جاءت نتائج لمقدمات، مقدماتها الأمن من مكر الله، عدم سؤال الله عز وجل الثبات، التعريض النفس للفتنة، والقلوب ضعيفة. والخطر عظيم مع وجود هذه الوسائل، وسائل التواصل، خطر كبير جدا. يدخل داعية الإلحاد إلى غرفة نومك وإلى سرير أطفالك عن طريق هذه الجوالات. والكلام في هذا يطول، لكن إن شاء الله يكفي أقول يعني هذا التنبيه في التذكير. فسوف قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. قلنا أن هذه الآية فيها دلالة على علم الله بالغيب، وأنه سيقع في هذه الأمة ردة، وقد وقعت. فأول ردة كبيرة وقعت متى؟ ها؟ بعد الجواب سهل يعني، ها؟ تمام، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعرفون أنه في بعد فتح مكة في العام الثامن للهجرة دخلت العرب في الإسلام، ولهذا صار العام التاسع عام إيش يسمى؟ عام الوفود. لا، عام الوفود، السنة التاسعة من الهجرة عام الوفود، جاءت وفود العرب، قبائل العرب تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، هذا في السنة التاسعة. في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحج معه أكثر من 100,000، أكثر من 100,000 حج معه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله في يوم عرفة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. لما شافوا هذا التجمع الكبير كلهم على التوحيد يئسوا أن يعود المشركون إلى المسلمون إلى دين الإسلام. كثير من هؤلاء أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسلم مثلا في السنة التاسعة، في السنة العاشرة، في بداية السنة الحادية عشرة مات النبي عليه الصلاة والسلام، فارتد كثير من العرب، حتى قال بعضهم: ما بقي على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وأهل جواثة في الأحساء في هجر، هذه التي بقيت على الإسلام، وبقية العرب كفرت. وكانت أيضا كفرهم يختلف، مو على نوع واحد، منهم من رجع إلى دينه الأول، ومنهم من كان كفره أو ردته بسبب منع الزكاة، مع إقرارهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه كانت أول ردة كبيرة. حصلت يعني حالات فردية من الردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت قليلة، حالات فردية. لكن ردة جماعية كبيرة وقعت في عهد أبي بكر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هؤلاء القوم الذين أتى بهم الله جل وعلا فقاتلوا هؤلاء المرتدين؟ ها، من هم؟ ثلاثة، لا نبغى غيرهم. تفضل. أصحاب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معهم، هؤلاء الذين وقفوا في وجوه المرتدين وقاتلوهم حتى رجعت الجزيرة إلى الإسلام مرة ثانية والحمد لله في عهد أبي بكر الصديق. يأتي أعداء الصحابة بل أعداء الإسلام من الرافضة ويجعلون المرتدين من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عدد قليل ممن يستثنونهم يجعلونهم هم المرتدون صلى الله عليه وسلم. لا، الصحابة هم الذين واجهوا المرتدين، فالذي قاتل المرتدين في من بني حنيفة في اليمامة وفي غيرها هم أبو بكر الصديق وجنوده بقيادة خالد بن الوليد وغيره من أمراء الصحابة. لكن الرافضة أعداء دين الإسلام، أعداء دين الإسلام، ويريدون هدم الإسلام من خلال تكفير الصحابة ولا سيما تكفير خيارهم وسادتهم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، هذه الصفات الذين أثنى الله عليهم بهذه الصفات الكبيرة وشرفهم بالوقوف في وجه المرتدين. طيب، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي، في تقدير يعني كلام مقدر يفهم من السياق، وهو إنه من يرتد منكم عن ديني فلن يضر الله شيئا، فلن يضر الله شيئا، ما ينقص من ملك الله شيء، ولا ينقص من عز الله شيء، ولا ينقص من غنى الله شيء إذا ارتدت. فترتد أنت، يأتي الله عز وجل بمن يعبده ويوحده ويقيم دينه. واضح؟ الردة تضر من؟ تضر صاحبه، تضر صاحبه، ما تضر الله بشيء. أما الله فحافظ دينه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في إثبات أن الله عز وجل إيش؟ يحب، وإثبات أن الله إيش؟ يحب. طيب، الكلام واضح ولا خفي فيه غموض؟ واضح، ولله الحمد والمنة. ولكن ترجع لكتب التفسير التي كتبت بأقلام أشعرية، كتب الحديث التي كتبت بأقلام أشعرية، تجدهم يقول لك إن الله لا يحب ولا يحب، يعني حقيقة، بل حب الله عز وجل لعبده يعني أنه يثيبه، أنه إيش؟ يثيبه أو يريد إثابته، هذا معنى محبة الله لعبده. طيب، ومحبة العبد لله، قال لك الله عز وجل ما يحب، وإنما محبة العبد لربه يعني طاعته لربه، طاعته. فبعضهم يقول لك بيصرح أن الله لا يحب ولا يحب، وبعضهم يقول لك أن الله يحب ويحب، لكن محبة الله يعني ثوابه لعبده أو إرادته الثواب، ومحبة العبد لله يعني طاعته، وهي مجرد محبة عقلية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمقصود أن الذين وقعوا في قضية تأويل صفات الله جل وعلا أولوا فيما أولوا صفة المحبة، قالوا إن الله عز وجل لا يحب حقيقة ولا يحب حقيقة بالمعنى اللغوي المفهوم، وإنما محبة الله لعبده يعني إرادته والثواب أو الثواب، ومحبة العبد لله عز وجل محبة عقلية تعني أنه يطيع الله جل وعلا ولا يعصيه. ولا شك أن هذا قول باطل واضح وظاهر البطلان. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. رتبة عظيمة جدا أن يحبك الله جل وعلا، و هذه الرتبة العظيمة قد بيّن الله عز وجل سبيل الوصول إليها بفضله جل وعلا. ما عليك إذا أردت أن تعرف كيف يحبك الله إلا أن تفتح المصحف وتقرأ المصحف وانظر إلى الآيات التي فيها الأعمال أو الصفات التي أخبر الله أنه يحب أهلها، وكل من أهل هذه الصفات. مثلا مر عليك أن الله عز وجل يحب المتقين، مثلا يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، وهكذا. فكل من أهل هذه الصفات تنال إن شاء الله محبة الله جل وعلا. وبالجملة إنه كل ما أمر الله عز وجل به ففعله ابتغاء مرضات الله على ما شرع الله سبب لمحبة الله، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فاجتنابه خشية من الله وخوف من الله سبب لمحبة الله. هذه قاعدة عامة، لكن هناك أعمال بخصوصها أخبر الله عز وجل أنه يحب أهلها. وهذا المقصود لما قلت يعني تدبر كتاب، انظر إلى هذه المواطن والآيات التي فيها الأعمال والصفات يحبها الله جل وعلا، اعمل بها واتصف بها تكن بإذن الله ممن يحبك الله. أيضا في الحديث القدسي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، يعني أن الفرائض أحب الله من النوافل، وأجر الفريضة أعظم من أجر النافلة. طيب إذا أحبك الله يحصل؟ قالت فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بس كذا؟ لا، ولئن سألني لأعطيني، ولئن استعاذني لا أعيذنه. ففضل عظيم جدا على الحفاظ على الواجبات وعلى الاستكثار من نوافل الطاعات. أما معنى كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، فمعنى هذا كما فسر أهل العلم أن الله عز وجل يحفظه، يحفظه في حواسه، في جوارحه، فيستعملها في طاعة الله. يحفظه في بصره فيغض عن الحرام، يحفظ في سمعه فلا يستمع إلى الحرام، يحفظ في يده، يحفظ في رجله، فيكون عمله عمل صالح بإذن الله، وليس المعنى كما يظنه الحلولية والجهال أن الله عز وجل يحل في هذا الولي، لا، أو يتحد به، لا، فالله عز وجل بذاته فوق عرشه بائن من خلقه جل وعلا، ولكنه مع وليه بتوفيقه وحفظه ولطفه، صيانته عما حرم عليه، وإعانته وتوفيقه لفعل ما أمره به. ولهذا الله عز وجل في نهاية الحديث فرق بين العبد وبين الرب، لئن سألني لأعطيه، فيه رب وفيه مربوب، فيه رب وفيه مخلوق، فيه سائل وفيه مسؤول، ما هو واحد. ثم في آخر الحديث آخر شيء، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساته. إذن عبد يموت، فيه مميت وفيه ميت سيموت، فما في مجال لتعلق الحلولية والمشبهين بهذا الحديث من الصوفية. نفس الحديث يبطل هذا التفسير الباطل. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لأنهم أتوا بالأعمال التي يحبها الله جل وعلا، من التقوى، من الإحسان، من التوبة، من التطهر إلى غير ذلك، واجتنبوا أيضا ما يبغضه الله ويمقته ويكرهه من الأقوال والأفعال والصفات. قال سبحانه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أنت تعبر تقول فلان ذل على فلان ولا ذل لفلان؟ ها؟ ذل لفلان، ذل يعد ذلا، ذل لفلان، لكن هنا عدها بإيش؟ أذلة، ها؟ ما قال أذلة للمؤمنين، قال أذلة على المؤمنين. ليش عد الذل هنا بعلى مع أن الذل يعد باللام؟ قالوا لأنه يعني ضمن الذل هنا معنى الحنو والعطف والشفقة، يعني أذلة على المؤمنين، أذلة ومشفقين، وهل عطف على المؤمنين، فضمن الذل الحنو والعطف والشفقة، واضح؟ هذا معنى التضمين، يضمن الفعل معنى فعل آخر، فيكون كلا المعنيين مراد، مثل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها، العادة العين يشرب إيش؟ منها، لكن قال هنا عينا يشرب بها، يعني إيش يكون المعنى؟ يشرب ويروى، لأنك أنت قد تشرب وما تروى، لو أنك عطشان وهذه القارورة فيها شوية بس شربت أنت منها، صح ولا لا؟ لكن ما تزال ضمان، فلما قال عينا يشرب بها فهمنا معنيين اثنين، الشرب والارتواء، الشرب والارتواء. وهكذا لما قال أذلة على المؤمنين فهمنا أن المقصود الذلة معه مع الشفقة مع العاطف مع الحنو على المؤمنين. طيب أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مثل ما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار، فيضغضونهم في الله جل وعلا ويظهرون لهم العزة الشدة، ولكن إذا المقام يقتضي التعامل بالرفق تعاملوا معهم بالرفق. يعني مثلا المقام مقام دعوة، تدعو كافر إلى الإسلام، ها هل هذا المقام مقام إظهار الشدة؟ لا، لو أغلطت عليه في دعوته إلى الإسلام وتشددت عليه وأظهرت شيء من العنف والغلظة نفر منك، ما قبل دينك، ما قبل دينك. ولهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يقول الطبري يعني ليجد فيكم هؤلاء الذين تقاتلونهم غلظة، الذين تقاتلونهم يجدون فيكم غلظة. فالغلظة والشدة لها مقام، واللين أيضا له مقام. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، هل يجاهدون بألسنتهم ولا بأنفسهم ولا بأموالهم؟ كل بما تيسر لهم، لأنه ما قيد الجهاد هنا بنوع من أنواع الثلاثة، فدل على أنهم يجاهدون بكل الأنواع. بعضهم يجمع الله له الثلاث المقامات فيجاهد بلسانه ويجاهد بماله ويجاهد بنفسه، لكونه عنده علم فجاهد بلسانه، وعنده مال فجاهد بماله، وعنده شجاعة ويقدم فجاهد بنفسه. وقد يجاهد المسلم بالنفس فقط، أو قد يجاهد بالمال فقط، أو يجاهد باللسان فقط، المهم أنه يجاهد بما يفتح الله عز وجل عليه ويسر الله له. وقد يكون عدم جهاده بالنفس أنه ما في جهاد شرعي موجود، ما في جهاد شرعي موجود بالنفس. يجاهدون في سبيل الله، مو يجاهدون فقط، لا، لابد أن يكون الجهاد في سبيل الله. إيش معنى في سبيل الله؟ يعني يريد أن تكون كلمة الله هي العلم، هذا هو الجهاد في سبيل الله. ولا يخافون لوم لائم، لا يبالون بلوم اللائم عن الحق، يدينون بالله عز وجل، يدينون الله أنه حق، لأنك إذا قمت بالحق ستجد نوعين من الناس، ستجد مخالف وستجد مخذل، ستجد مخالف وستجد إيش؟ وستجد مخذل. فالمخالف يقاومك ويهددك ويخوفك ويرعبك ويقابل ما تقوم به بجهد مماثل أو أقوى من جهدك، هذا المخالف، العدو المخالف. وفيه مخذل يوافقك في المنهج في الدين في الطريق لكن يخذلك، ما في داعي، لا تعرض نفسك للمشاكل، ترى ما وراك إلا التعب، وترى وترى وترى. فكلا الطرفين قد يفتان في عضد المسلم، وقد يوهنان من عزيمته، وقد يعوقانه عن الاستمرار في هذه المقامات الحميدة فيتوقف. لكن هؤلاء لا، هؤلاء لا يلتفتون إلى عدل عادل ولا إلى لوم. طبعا ليس المعنى أنه متهور، لا، التهور غير مطلوب، ما هو مطلوب، لكن أقول بمن عرف أنه على الحق وأنه يقوم بالحق وعلى الحق فلا يلتفت إلى لوم الله. ومعنى ذلك أنه يعظم مقام الله عز وجل على مقام الخلق وعلى حظوظ النفس. أما هذا الذي يأخذ بخواطر الناس ويترك الحق مع قدرته عليه معناته أنه يقدم خواطر الناس على مراد الله جل وعلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لفتة مهمة جدا وعظيمة جدا. تقول لك الإشارة في هذه الآية يا عبد الله إذا رأيت نفسك في هذه المقامات العظيمة مجاهد في سبيل الله وما تخاف لومة لائم وذليل على المؤمنين وعزيز على الكافرين فلا تظن أنك وصلت إلى هذه الرتبة بمحض عقلك ولا قدرتك ولا عزيمتك، لا، ترى وصلت بأي شيء؟ بفضل الله. يعني فلا تأمن مكر الله ولا تعجب بنفسك ولا تتعظم وتتكبر على خلق الله، بل هذه المواطن العظيمة التي بلغك الله إياها ينبغي ألا تزيدك إلا تواضعا وإلا خضوعا وإلا شكرا لله عز وجل، لأنه هو الذي تفضل بها عليك. فهي نعم أنعم الله بها عليك، لك له عليك، له عليك حق الشكر عليها. فلا تعجب بعملك مهما بلغ. ليش؟ لأن الأمر فضل من الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه إلى يوم نلقاه، ونسأل جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، كما نسأل جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم. طيب ننتقل للأسئلة، ثلاثة أسئلة ولا أربعة؟ أربعة. نفس الشيء برضه. طيب نبدأ بأسئلة الأخوات. السؤال الأول، كم أنواع الردة؟ كم أنواع الردة؟ السؤال الثاني، ما هي أنواع الردة؟ هذه أسئلة الأخوات. طيب أسئلة الإخوة، ما في شيء مكتوب. طيب تذكر إن شاء الله. يقول تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض، ما هو هذا المرض؟ ما هو هذا المرض؟ تعرف الجواب؟ أكيد. تفضل. النفاق. يلا تعال. الحمد لله. تفضل من هنا ولا من؟ كتاب. طيب نشوف لك كتاب. هذا ما أظنه يعني تحتاجه كثير، هذا أنفع لك إن شاء الله. يلا موفق إن شاء الله. طيب يا أيها الذين آمنوا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إيش معنى فيهم؟ يسارعون فيهم، ما معنى يسارعون فيهم؟ تعرف في الأخير هناك؟ تفضل. ها بارك الله فيك. تفضل تعال. موفق إن شاء الله. طيب يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أو أمر من عنده، ما تفسير أو أمر من عنده؟ إيش فيكم؟ تفضل. لا ترى انا شرحته وكررته. تفضل. كيف اقول الايه؟ احسنت. نزول ايه تفضح المنافقين، نزول وحي يفضح المنافقين. بارك الله فيك. تفضل. جزاك الله خير. طيب السؤال الأخير اذكر سببين اثنين من أسباب الزيغ والردة والعياذ بالله. سببين اثنين من أسباب الزيغ والردة. تفضل. هذه من أسباب الزيغ ولا من أنواع الردة؟ أعيد السؤال، يعني أنا أبغاك تعطيني اثنين من الأسباب اللي تخلي الواحد بعد ما كان مسلم يكفر والعياذ بالله يضل. الشبهات. تمام. ها نغششك يعني عدم إيش؟ تفضل تعال ما دام جبت واحد نجبر الكسر والنكس. يلا موفق ان شاء الله. الاهمال دعاء الله عز وجل هذا السبب الثاني. طيب والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.